إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول بعض أهل العلم إن في الدعاء ستة معاني من معاني العبودية، وهي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لأن المعدوم لا يدعى. فأول قضية أن الداعي عندما يقول يا رب فمعناه أنه يؤمن بوجود رب سبحانه وتعالى. ولذلك الملحد الذي لا يؤمن بالله ولا بوجوده سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقول يا رب، وإنما يقولها من يؤمن بوجود الله. ففيها إثبات وجود الله عز وجل، وفيها إثبات الغنى، صفة الغنى، لأن الفقير لا يطلب منه ولا يدعى. فانظر إلى كلمة واحدة وهي كلمة يا رب، يا الله، ما فيها من معاني العبودية التي تحويها بداخلها، فيها إثبات وجود الله عز وجل، فإن المعدوم لا يدعى ولا يطلب منه. فيها إثبات الغنى، فإن الفقير المعدم لا يطلب منه ولا يرجى. فيها إثبات الكرم، إثبات صفة الكرم لله سبحانه وتعالى، فإن البخيل لا يدعى ولا يطلب منه. فيها إثبات القدرة، قدرة الله عز وجل، فإن العاجز لا يدعى ولا يطلب منه. فيها إثبات السمع لله عز وجل، فإن الأصم لا يدعى ولا يطلب منه. ولذلك النبي في بعض الأحاديث يقول إنكم لا تدعون أصم غائبا ولكن تدعون سميعا عليما. فعندما يقول يا رب هو يثبت كل تلك الصفات، هو كأنه يستكمل كل معاني العبودية في تلك الكلمة العظيمة التي هي كلمات الدعاء. فهو مستحضر لوجود الله عز وجل، مستحضر لغناه، مستحضر لكلمه، مستحضر لأنه سميع بصير، مستحضر أنه قادر، أنه قادر أن يعطيه، وإلا فلما يدعوه؟ ما يدعوه إلا لأنه قادر على أن يعطيه، مستحضر أنه كريم سبحانه وتعالى، لأن الكريم هو الذي يطلب منه ويدعى، مستحضر لقدرته سبحانه وتعالى، مستحضر أيضا أنه الرحمن الرحيم، أنه الرحيم، لأن الرحيم هو الذي يستعطف ويتحنن إليه ويتودد إليه حتى يعطف على العبد وحتى يعطيه. فكل تلك المعاني موجودة في كلمة يا رب أو يا الله. ف كل لذلك أيها الإخوة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال أهل العلم في تلك الآية أدى النبي صلى الله عليه وسلم فاسترها بالدعاء، وورد في حديث آخر وإن كان ضعيفا الدعاء مخ العبادة، لكن هنا في هذا الحديث هو أقوى في المعنى، لأنه لم يجعل الدعاء مخ العبادة، بل جعله العبادة كلها كما قال الحج عرفة، فهو أبلغ من كلمة الدعاء مخ العبادة، لا، بل الدعاء هو العبادة. بل ورد في حديث آخر أفضل العبادة الدعاء، وحديث آخر ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ولذلك لما كانت تلك المعاني كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. لما كان الدعاء هو العبادة، ولما كان أفضل العبادة ولما كان ليس هناك شيء أكرم على الله من الدعاء فحق لله سبحانه وتعالى أن يغضب على العبد إذ لم يدعو لأنه لم يقم العبادة، لأنه لم يتعبد بالله عز وجل، كما قلت لأن حقيقة العبادة ولب العبادات كلها راجع إلى دعاء الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نصل إلى سؤال من الأسئلة المهمة التي يحتاجها كل مسلم، وهي أسباب استجابة الدعاء أو عوامل استجابة الدعاء التي يمكن أن يستفيد منها المسلم، هي الحقيقة أنها كثيرة حتى أنها يعني من الصعب أن تجمعها في خطبة واحدة أو في كلام واحد، لكن سأحاول أن أجمعها أو ألخصها تلخيصا يسيرا. يمكن أن تقسم إلى مجموعات. هناك زمان يستجاب فيه الدعاء، وهناك مكان، وهناك أحوال، وهناك أعمال، وهناك أمور خارجية عن الإنسان، عدة يمكن أن نلخصها في خمسة مجموعات. هناك أزمنة يستجاب فيها الدعاء، وهناك أمثلة يستجاب فيها الدعاء، وهناك أحوال للعبد يستجاب فيها الدعاء، وهناك أعمال بسببها يستجاب فيها الدعاء، وهناك أمور خارجية يمكن أن تساعد على استجابة الدعاء. أما الأزمنة فكثيرة، نثرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلماته الشريفة، وورد متعددة، وخلاصة ما ورد فيها مثلا رمضان هو من أزمنة الدعاء، من أزمنة استجابة الدعاء، ليلة القدر من أزمنة استجابة الدعاء، يوم عرفة من أزمنة استجابة الدعاء، يوم الجمعة وليلته وساعة الإجابة يوم الجمعة من أزمنة استجابة الدعاء، وبخاصة التي الساعة التي بعد العصر التي قبيل المغرب، فإن الراجح أنها هي ساعة الإجابة على اختلاف كبير بين العلماء في ساعة الإجابة، إلا أن المشهور أو الأرجح أنها الساعة التي بعد العصر التي قبل المغرب، فهذه في الغالب، ولذلك ينبغي الإنسان أن ينشغل بالدعاء في هذا الوقت وفي غيره من أوقات يوم الجمعة، فهو عيد أسبوعي للمسلمين. ويوم عرفة أيضا من أزمنة الإجابة، وعند نزول المطر هذا أيضا من أزمنة الإجابة، وبين الأذان والإقامة هذا أيضا من أزمنة الإجابة، وكذلك عند السجود هو أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها العبد، وأيضا في آخر في جوف الليل في السحر هي أيضا من أوقات استجابة الدعاء، وهكذا هناك أوقات متعددة وردت منثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن تلك الأوقات ترشح أو تقوي. ولذلك ينبغي أيها الأخوة إن قوة الدعاء كلما استجمعت من العوامل الزمانية والمكانية والحالية والعملية ما يجعل الدعاء قويا كلما كان أقوى في الاستجابة، يعني كلما كان الزمان زمانا مباركا أو زمانا أشار النبي إلى أنه يستجاب فيه الدعاء، وكلما كان المكان أيضا من الأماكن التي أشارت السنة إلى كونها من أماكن استجابة الدعاء، وكلما كانت الحالة القلبية للعبد حالة من الحالات التي يستجاب فيها الدعاء، وكلما كانت أعمال العبد مساعدة، كل تلك عوامل في النهاية يمكن أن تجتمع على استجابة الدعاء، ولذلك على العبد أن يتحرى منها بقدر الإمكان، يعني تحاول بقدر الإمكان أن تبتهن تلك الفرص، لكن لا تحبط عن ترك الدعاء، فإنه يمكن أن يستجاب في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال، ليس معناه أنه يمنع إلا في تلك الأزمنة أو في تلك الأمثلة، وأنه لا يقبل إلا في تلك الأحوال التي ذكرناها، لا، وإنما معناه أن تلك الأزمنة والأمثلة والأحوال والأعمال هي من المرشحات والمقويات والدافعات لقبول الدعاء، ولكنها ليست شرطا بمعنى أنها إذا لم توجد ليس معناه أنه لا يقبل من العبد الدعاء. فيمكن أن تدعو في أي وقت من ليل أو نهار، سواء كان من تلك الأوقات التي أشرنا إليها أو من غيرها، لكن ما فائدة معرفة تلك المعلومات؟ فائدتها أن يتحرى الإنسان وأن لا ينشغل بما لا ينفعه في الأوقات المباركة التي عليه أن يبتغل فيها الفرصة. هل هي تلك الأوقات التي هي يذكرها النبي أنه يستجاب فيها الدعاء، وأنت في لهو أو في لعب أو في لهو أو في غيرها أو في مشاهدة تلفاز أو غيرها، أولى بك أو أولى بك وأحرى؟ إذا جاءت تلك الفرص أن تبتغلها وأن تتوجه إلى الله بكل يدك، عسى أن يستجاب لك دعاء ربما يكون سببا في نجاتك في الدنيا والآخرة. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نكون حريصين على تلك الأوقات وعلى كل الأوقات في الدعاء لله سبحانه وتعالى، حتى وأنت تسير في الشارع، حتى وأنت تركب في الباص، حتى وأنت تنتظر المعاملة الفلانية، حتى في أي موضع من المواضع، إلا في موضع الحمام أو غيره. لكن كما قلت، لا، فإنه ربما من إلحاحك ومن تكرارك، فإن الإلحاح أيضا من أسباب إيه؟ من أسباب استجابة الدعاء، كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترى الرجل أشعث أغبر يقول يا رب يا رب يا رب، فهذا إشارة إلى أن تلك عوامل تساعد في استجابة الدعاء. فبالتالي في أزمنة، في أيضا أمكنة، لكن الأمكنة هي قليلة ليست كالأزمنة، هي في بيت الله الحرام وفي أعمال الحج عند على الصفا وعلى المروة وعند السعي بين الصفا والمروة وفي عرفة، لكن وفي وعند الطواف وعند رمي الجمرات بالنسبة للحاج. فبعض تلك الأمكنة عندما هي يمكن أن تكون أزمنة، لأن لو ذهب الإنسان إلى عرفة الآن لا قيمة لذهابه، لو دعا في عرفة الآن لا قيمة لفعله، لأن عرفة الآن كغيره من المواضع ومن الجبال. وإنما ولذلك عرفة إنما هو زمن وليس بقعة، بدليل أن تلك البقعة لو قصدها إنسان في غير يوم عرفة لا قيمة لذهابه، بل ربما عد ذهابه إليها بدعة من البدع التي لم تعرف في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإنما عرفة، جبل عرفة أو موضع عرفة، إنما يعرف يوم عرفة، وإنما يستجاب الدعاء يوم عرفة. فإذا دعا الإنسان هناك فكأنه دعا في أي مكان، فليس له أن يتحرى الدعاء هناك إلا في يوم عرفة كما ذكرنا. ولكن في الصفا والمروة عندما يكون الإنسان حاجا، فإن السعي بين السعي حاجا أو معتمرا، هذا مستمر معه في العمرة وفي الحج، والعمرة مستمرة طوال السنة، ولا يسعى الإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة دون حج أو عمرة، ليس كالطواف أيها الإخوة. الطواف يمكن أن يتبرع الإنسان بالطواف بأن يطوف، وليس هو في حج ولا في عمرة. فالطواف كالصلاة، كما تقوم تركع ركعتين نافلة، تصلي ركعتين أو أربعا أو غيره، يمكنك أنت في بيت الله الحرام أن تقوم تطوف حول الكعبة سبعة أشواط تبرعا وعملا صالحا، وإن لم تكن وإن كنت انتهيت من عمرتك أو حجك فهذه عبادة مستقلة. لكن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج أو عمرة. ولذلك إذا قلنا بأن الدعاء يستجاب في على الصفا وعلى المروة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فإنما ذلك في حج أو في عمرة، فلا يتوب لك أن تكون غير متلبس لا بحج ولا بعمرة وتأتي عند الصفا أو المروة أو تسعى بينهما لتدعو. لا يشرع لك، وإنما يشرع السعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة. أما الطواف حول البيت الحرام ففي جميع الأوقات، في حج أو في عمرة أو في غير حج أو في عمرة، فالطواف كالصلاة، كما يصح لك أن تتنفل في الليل أو في أي وقت في غير أوقات الكراهة بصلاة ركعتين أو أربع أو ست أو ما شئت أو ما تيسر، فيجوز لك وأنت في بيت الله الحرام أن تقوم تطوف سبع، لكن ينبغي أن تطوف سبعا، أن تطوف سبعة أشواط، وبعدها ترتاح قليلا، يمكن أن تطوف سبعة أخرى، ويمكن بعدها أن تطوف فيمكنك في اليوم أن تطوف عشرات السبعات من لكن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج أو عمرة. فتلك المواضع في بيت الله الحرام وفي الصفا والمروة وغيرها على التفصيل الذي ذكرت تعتبر من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، وإن كان كما قلت تجد الأماكن في الشريعة تجدها تتحول إلى أهوية كما يظهر لك، ولكن لا يشرع كما يعتقد بعضهم أنه يستجاب الدعاء عند قبر فلان أو فلان. حاشا لله، حاشا لله، القبور ليست وسيلة إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما يعتقد بعض الناس، ولا يشرع الدعاء عند أي قبر من القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون بأنك الأدب عندما تأتي عند قبر النبي أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول السلام عليك يا رسول الله، يا خليل الله، يا إمامنا، يا قدوتنا صلى الله عليك وسلم، فإنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة، إلى غير ذلك من تلك المعاني التي هي مقبولة. وقال العلماء فإذا أراد أن يدعو فليستقبل القبر ويستقبل القبلة إذا أراد أن يدعو، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أي قبر من قبور من يقال لهم الأولياء أو قبر عالم أو غيره لا يشرع أبدا أن يدعى عنده، فضلا عن أن يستقبل، فإن قبلتنا أحياء وأمواتا هي البيت الحرام، قبلتنا في الدعاء وقبلتنا في الحياة وفي الصلاة وقبلتنا حتى عند الموت نوجه إليها هي بيت الله الحرام. لا يتوجه المسلم بدعاء إلى قبر ولا غيره حتى لو كان قبر سيد البشر وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء يقولون بأنه يشرع لك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر، فإذا أردت أن تدعو فتلتفت إلى القبلة وتستدبر القبر وتتوجه إلى القبلة التي هي محل أو توجه الدعاء، كما هو في جميع بقاع العالم كله أن المسلم إذا أراد أن يدعو أن يستقبل القبلة. وإذا دعا الإنسان في أي جهة من الجهات فإنه كما قلنا لا بأس، يعني لو أنت ماشي في اتجاه غير القبلة وماشي في شارع ليس في اتجاه القبلة فلو دعوت لا يشترط، وإن كان يستحب التوجه إلى القبلة لكنه لا يشترط، فإنك يمكن أن تدعو وأنت نائم وأنت على جنبك الأيمن أو جنبك الأيسر في أي وضع من الأوضاع يمكنك أن تدعو، وإلا فاستقبال القبلة هو شيء مستحسن مستحب من مقويات الدعاء لكنه ليس بشرط من الشروط كما يعتقد بعض الناس. ففي هناك أزمنة هناك أمكنة، ولذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى تلك الأحوال. بقي أن نتكلم عن بعض الأحوال وبعض الأعمال الشريفة التي ترشح الإنسان أن يتقبل دعاءه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا عن الأزمنة التي تكون لها فضل في استجابة الدعاء، عن الأمكنة، بقيت الأعمال والأحوال وأمور خارجية. الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يعملها، لا شك أن كلما كان الإنسان أطوع لله سبحانه وتعالى وكلما كان أبعد عن المعصية كان أقرب إلى استجابة دعائه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كتلة من الطهارة والنقاء والصفاء والطاعة كان لا يتوقف له استجابة الدعاء، فكلما اقتربت من تلك الحال من النقاء من صفاء القلب من سلامة القلب، لأن القلب كلما كان هناك طاعة يكون لون القلب أبيض، وكلما ارتكب الإنسان معصية نكتت فيه نكتة سوداء، كلما فعل الإنسان من المعاصي نكت في القلب نكتة سوداء، وهذه النكت ليست حسية مادية، يعني لا يلزم أنك إذا فتحت قلب الكافر أن تراه أبيض وإذا فتحت قلب المؤمن أن تراه أبيض، وإنما هنا في الشيء المعنوي في الإيمان، الإيمان الذي كما أن الإيمان ينقص ويزيد فعندك إيمان وعندي إيمان ويختلف الميزان لكننا لا نراه. كذلك ما يقع في القلب من سواد ومن بياض ومن صفاء ومن إشراق لا يرى حسيا لكنه يظهر معنويا على تصرفات الإنسان واستقامة الإنسان، كما أن التقوى والإيمان لا نراها لكن نرى آثارها لأنها موجودة في القلوب وفي النفوس. وبالتالي معنى أن قلب الكافر أسود أو أنه كلما ارتكب الإنسان معصية نكت في قلبه نكتة سوداء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حق وصدق. فكلما فعل الإنسان معصية وارتكب معصية بقدر حجمها بقدر أثرها بقدر انتشارها كلما كانت كبيرة يكون حجم تلك النكتة يكون أكبر ويكون أعمق في الثواب بحسب ما فعله من المعاصي. حتى إذا امتلأ القلب، أنت لو تأملت ثوبا وجئت كلما فعلت معصية ووضعت فيه نقطة سوداء مع استمرار ذلك فيصبح كله أسود، فكذلك القلب فما يزال ينكت فيه نقطة بعد نقطة حتى يصبح أسود مربادا كالجوخ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كالكوز مدخية، يعني يشبه الكوز. عرفت الكوز إذا عرضته للدخان، إذا أتيت بإناء وعرضته للدخان وتصاعد الدخان بعد ساعة أو بعد وقت ستجد أن ذلك الكوز أصبح يعني كله سواد. فكذلك القلب إذا تعرض للفتن وتعرض للمعاصي يصبح أسود حتى يظلم على الإنسان وتظلم البصيرة، ويصبح بعد ذلك لا يرى المعروف معروفا ولا المنكر منكرا، ولذلك ربما يصبح يستلذ القبائح ويستحسنها ويحسنها للناس ويدعو الناس إليها وينشرح صدره عندما يراها بين الناس. وهذا يفسر لك حالة من أحوال الناس، وهي أن بعض الفتاق وبعض العصاة يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فبعضهم من فجوره وصدقه يحب أن يرى النساء ثلاثيات عاليات، يحب أن يرى الزنا منتشرا بين الناس، يحب أن يرى الجرائم منتشرة بين الناس، يحب أن يرى الرشوة، يحب أن يرى أكل الحرام، يحب تلك المعاصي. عندما ترى قلبك أصبح يحب المعاصي فاعلم أنها علامة سيئة على أن القلب أصبح منكوسا، على أنه انتفك أصبح مقلوبا كالذي يرى الصور مقلوبة. عندما ترى الذي يمشي على قدميه تراه يمشي على رأسه، والذي يقف على رأسه تراه ماشيا على قدميه فيتغير. فذلك إن حصل لك في بصرك فإنك تستدل على خلل في البصر وتذهب لتعالج. وكذلك في البصيرة عندما ترى المعروف منكرا والمنكر معروفا وتتبدل عليك الأمور فاعلم أن القلب وقع فيه مسخ، وأنه حصل فيه قلب، وأنه ارتكس، وأنه انتكس، وأنه أصبح مقلوبا. فلذلك ينبغي عليك ساعتها أن تدعو الله أن يرزقك قلبا، لأن القلب قد مات. ولذلك مثل هذا ربما لا يؤثر فيه النطق ولا يؤثر فيه الكلام، لأن القلب كما قال ربنا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه وجود شيء يسمى الرين. الرين ما هو الرين؟ الرين عبارة عن كما تأتي على الشيء وتغطيه، فكأن تلك المعاصي اجتمعت على القلب فغطته، فيقال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أنه تراكم على قلوبهم بسبب كسبهم السيء، تراكمت تلك المعاصي والسيئات حتى لم يعد القلب يرى منها شيئا، أظلمت عليه. فبالتالي أصبح يرى النور ظلاما ويرى الظلام نورا، وساءت أحكامهم بسبب ذلك. ولذلك ترى الكفار وترى الفساق والفاجرين تراهم أحكامهم مختلفة عن أهل الإيمان ويرون غير ما هو أهل الإيمان ويحبون الفجور والفسق والكفر وينتشون لذلك ويسعدون بانتشاره بين الناس. بينما المؤمن الحق يرى المعروف معروفا ويرى المنكر منكرا ويتألم قلبه عندما يرى انتشار المنكرات بين الناس، وعندما يرى المعروف، عندما يرى الناس مصلين طائعين مستقيمين قائمين بأمر الله سبحانه وتعالى، فترى المؤمن ينشرح صدره ويرتاح ويطمئن قلبه، لأنه يحب أن تنتشر الطاعة بين الناس، يحب أن ينتشر الخير بين الناس. عندما يرى المتخاصمين يتصالحان، وعندما يرى التوفيق بين الناس، وعندما يرى التناغم ويرى المحبة والأخوة، يرتاح لذلك ويفرح ويسعد ويحب أن يكون الناس جميعا في خير وفي نعمة. عندما ترى قلبك كذلك، عندما ترى أن قلبك يسعد للخير وللنعمة لك وللناس، عندما ترى قلبك يرى المعروف معروفا ويرى المنكر منكرا، فذلك علامة على صحة القلب. كما أنك عندما ترى الإنسان من بعيد تراه إنسانا، وترى الحيوان حيوانا، وترى الحمار حمارا، وترى الأسد أسدا، فذلك علامة على صحة البصر، فتحمد الله عز وجل على صحة بصرك. ولكن عندما تنقلب عليك الأمور وترى المعدول مقلوما وترى المقلوب معدولا، فذلك علامة. فهناك شيئان أيها الإخوة، هناك بصر وهناك بصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أي أن عمى البصر ليس هو القضية بالنسبة للجنة والنار، فإنه ربما يعمى بصر الإنسان ويكون عمى سببا في دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من أخذت حبيبتيه، أو كما قال: فصبر فله الجنة. فربما يكون العمى عمى البصر مع الصبر عليه والاحتساب عند الله يمكن أن يكون عوض الجنة، لكن عمى القلب عمى البصيرة هو ذلك العمى الذي يؤثر في آخرة الإنسان. فإذا عميت البصيرة فليس هناك إلا النار، هناك بصر وهناك بصيرة وهناك تناسب بينهما. فالبصر لترى بعينيك الماديات، والبصيرة في القلب لترى بعينيك المعنويات وما يتعلق بالإيمان، فترى الأعمال الإيمانية وترى الخير وترى ما أمر الله عز وجل وما نهى عنه. فإن كانت بصيرتك قوية فيكون هذا بسبب الإيمان وبسبب الإحسان والإيمان والمعاني القلبية التي اكتسبتها ومن بها عليك ربنا سبحانه وتعالى بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتفقد بصائرنا كما نتفقد بصرنا. فالبصيرة يمكن أن تكون سببا في دخول الإنسان الجنة أو النار. إذا عميت بصيرة الإنسان، عين قلبه، فكما هناك عينا حسية فللقلب عين معنوية ترى الحق وترى المعروف وترى المنكر منكرا وترى الخير بين الناس، فتسعد لانتشار الخير وتألم لانتشار الفساد. فكل ذلك من علامات الخير، فسلامة القلب من أسباب استجابة الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح بصائرنا وأبصارنا وأن يرحمنا برحمته. اللهم أنت ربنا وإلهنا ومعبودنا، فاللهم رحمتك اللهم رحمتك فنرجو، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا وأولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا وأشياخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة شاملة تشملنا جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحم قلوبنا، اللهم احيي قلوبنا يا رب العالمين. اللهم نور بصائرنا وأبصارنا يا رب العالمين. اللهم احيي قلوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تمت قلوبنا يا رب العالمين. اللهم احيي قلوبنا يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا ستير استر علينا. اللهم يا رحمن ارحمنا. اللهم يا غفور اغفر لنا. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا ووالدينا رحمة واسعة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والفلاح والغنى. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمطار النافعة. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا صدقا مريعا نافعا غير ضار. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا. اللهم لا تحرمنا. اللهم رحمتك. اللهم لا تؤاخذنا بأفعالنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا وتب علينا وعدنا إليك عودا حسنا يا رب العالمين. وارزقنا وارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم يا مغيث أغثنا. يا مغيث المستغيثين أغثنا. اللهم يا مدير المستديرين أجرنا. اللهم أغثنا. اللهم أجرنا. اللهم ارحمنا. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك. اللهم حكمك فينا جاري. اللهم خذ بنا وصينا إلى طاعتك. اللهم خذ بنا وصينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا. اللهم إنا لا نتوجه إليك بأعمالنا لكننا نتوجه إليك سائلين برحمتك بعفوك بغفرانك. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا غفور. اللهم أغثنا وأغث البلاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا مريعا طبقا نافعا غير بار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم أغثنا. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا. ويا مدير المستديرين أجرنا. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة وارحمنا في الدنيا والآخرة رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر كل من رفع راية الإسلام. اللهم أيدهم بنصرك وبجند من عندك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم رد عنهم عصبة يهود. اللهم رد اليهود قائبين خاسرين أذلنا وأهزمهم هزيمة منكرة يا رب العالمين. وردهم والمنافقين معهم خائبين خاسرين بحولك وقوتك. اللهم ثبت إخواننا في فلسطين وحول بيت المقدس وفي غزة وقوهم يا رب العالمين. وأنزل السكينة عليهم وأيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. وألف قلوب العالمين حولهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم احقن دماؤهم يا رب العالمين. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال. اللهم رد عنهم الأعداء والمنافقين يا رب العالمين وحرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين في غزة وفي فلسطين وحول بيت المقدس وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل بلد هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغيث البلاد والعباد وأن تألف بين قلوب العباد يا رب العالمين. اللهم احفظ على هذا البلد وحدته. اللهم احفظ على هذا البلد وحدته. اللهم احفظ على هذا البلد وحدته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.